الله عليه وآله وسلم. مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بحبايبي، ومرحبا بأهلي وناسي، مرحبا بكم في ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الحبيب، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. تخيلوا أدينا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة، صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المرة دي ما دخلناش بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرة دي كان النبي لسه ما اتولدش. احنا دخلنا أرض الجزيرة عشان نتفرج ونشوف أحوال الجزيرة قبل ميلاد النبي وقبل بعثة النبي، وبعدين هنشوف أحوالها بعد ميلاد النبي وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نازلين في أرض الجزيرة وبنتمشى مجموعة كده من الناس الطيبين، فجأة لقينا ناس قاعدين مجتمعين على شرب خمر. أعوذ بالله، خمرة؟ طب تعالى نبص الناحية التانية يمكن لا أحد يعني بيطيع ربنا سبحانه وتعالى. فجأة بنبص الناحية التانية ناس بيلعبوا ميسر، بيلعبوا قمار. شويتين داخلين على الناحية التالتة لقينا ناس قاعدين بيعبدوا صنم. شويتين ناس عمالين مش عارف بيعملوا ايه، خيم مرفوع عليها رايات حمراء، سألنا أرض الصاحبات الرايات الحمر. فجأة لقينا واحد بيقد بنته بيدفنها وهي حية. فجأة لقينا غارات وحروب وعداوات ما بين الناس عشان السلب والنهب. فجأة وفجأة لقينا مشاكل كبيرة قوي، لقينا الأرض مليانة مصائب ومشاكل ومعاصي وشرك بالله سبحانه وتعالى. عشان كده حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض، أو اطلع إلى أهل الأرض، فمقتهم، والمقت أشد الكره، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. وفي حديث البخاري عن حذيفة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين بيقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وده من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فبيقول كانوا بيسألوا النبي عن الخير وأنا كنت بسأله عن الشر. ففي آخر الحديث قال له يا رسول الله، أو في أول الحديث بيقول له: لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير. الناس كانوا في جاهلية كبيرة أوي أوي، وكانوا في شر كبير أوي أوي، ولذلك أصبح الكون ده كله بيتطلع لمجيء نبي يخرجهم من ظلمات الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان، فكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان كده لقاء الليله دي بعنوان: وجاء الحبيب. الله، عايزك تتصور الكون ده كله من غير النبي، وعايزك تتخيل الكون ده كله من غير هدي النبي، من غير سلوكياته، من غير ادابه، من غير اخلاقه، من غير معاملاته، من غير تخيل كده الدنيا دي كلها من غير سنة النبي، ومن غير هدي النبي، ومن غير شريعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان هيبقى الدنيا عاملة ازاي؟ عشان كده ربنا أكرم الدنيا كلها بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. وميلاد النبي عليه السلام ما كانش ميلاد لشخص يا جماعة، ولا ميلاد لأمة، وإنما كان ميلاد للبشرية كلها، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ميلاد النبي كان ميلاد للرحمة، الرحمة اللي ما كانتش موجودة قبل كده، واللي قلت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وتظل تتناقص إلى يوم القيامة. ميلاد النبي كان ميلاد للرحمة. هقول لكم حديث عجيب قوي، من أعجب ما وقفت عليه في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه بسند صحيح كما أورده الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ابن 10 سنين. الكلام ده كان النبي عمره كم سنة يا جماعة؟ 10 سنوات صلى الله عليه وسلم. بيقول: وكنت ماشي في الصحراء فسمعت صوتا من فوق يقول: أهو هو؟ قال: أجل هو. قال: وتعرفه؟ قال: أجل وأعرفه. فنزل ملكان فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، واستخرج علقتين من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سكب مكانهما الرحمة والرأفة، ثم ضغط على إبهام قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أغدو واسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغدوت رحمة بالصغير ورأفة بالكبير، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. النبي اللي علم الدنيا كلها الرحمة، علم الدنيا كلها الرحمة بالإنسانية، بصرف النظر عن كون الإنسان ده مسلم أو كافر، بترحمه، بترحم حتى الدواب والحيوانات. لأن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم إن ربنا غفر لامرأة بغي كانت تتاجر بعرضها لأنها سقط كلبا مجرد سقيا كلب ربنا غفر لها سبحانه وتعالى وأدخلها الجنة. النبي علمنا إزاي نرحم أزواجنا ونرحم جيراننا ونرحم الناس ونترحم بالدنيا كلها. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحمة مقصورة على الرحماء، قال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقال: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، صلى الله عليه وآله وسلم. اللي علم الدنيا كلها دروس الرحمة اللي ما كانتش موجودة أصلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ميلاده ميلاد الرحمة، كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ميلاد البركة على الكون ده كله. بمجرد ما تولد صلى الله عليه وسلم وجاءت حريمة السعدية اللي هي المرضعة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت لتأخذه، كانت جاية، كان الأتام بتاعها بيعرج وتعبان ورجليه يعني مريضة جدا ومش قادر يمشي على رجليه، وكان أبطأ يعني أبطأ أتان يعني أبطأ حمار كان ماشي في القافلة، وكانت هي معها ناقة. الناقة دي يعني ليس في يعني في ثديها أو في ضرعها يعني قطرة لبن، وهي نفسها كانت بترضع ابنها مش لاقية في ثديها عزكم الله ولا قطرة لبن. بمجرد ما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بها فجأة تجد ثديها يمتلئان باللبن، فترضع النبي صلى الله عليه وسلم وترضع أخاه في الرضاعة اللي هو ابن حليمة السعدية، وإذا بالناقة يمتلئ ضرعها باللبن فتشرب ويشرب زوجها ويتبقى من اللبن الكثير وكثير وتحل البركة. وبعدين لما ترجع ما شاء الله الأغنام بتاعتها تسمن وتكبر في أماكن كثيرة جدا بسبب بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فأحست أن البركة حلت ببيتها بهذا المولود المبارك صلى الله عليه وسلم. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت جده، بعد موت أمه وبعد موت جده إلى عمه أبي طالب، كان عمه أبو طالب كان رجل فقير وكان أولاده كتير، وكان يعني لما يحطرهم الأكل مش مقضي ولا أي حاجة بالمرة، كان الواحد فيهم يمسك يعني قدح اللبن يشربه لوحده وإخواته مبقالهمش أي حاجة. بمجرد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجلس مع أبناء أبي طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي إذا أكل معهم أكلوا جميعا وشبعوا جميعا وفاض الطعام، وإذا أكلوا بدون النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبعوا ولم يكف الطعام. الله أكبر. فأحس أبو طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بركة عليه، وكان مش بركة على أبي طالب بس ولا بركة على أمته بس، النبي كان بركة على الدنيا كلها، لأن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم رفع عذاب الاستئصال عن الأمم الكافرة. كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم أي أمة تكفر بنبيها كان المولى عز وجل يسلط عليهم العذاب، عذاب الاستئصال، فمنهم ومنهم ومنهم، ويرجع بقى لسورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبي. الله أكبر. لكن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله أكبر. يبقى بعثته كانت بركة على الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم، أو ميلاده كان بركة على الدنيا كلها. كان ميلاده ميلاد للصدق اللي ما كانش معروف أصلا لا في جاهلية ولا قبل الجاهلية، الدنيا كلها كانت عايشة على الكذب وعلى النفاق وعلى الكفر وعلى الشرك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الصدق مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان يلقب قبل البعثة، مش بقول بعد البعثة، قبل البعثة كان يلقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ميلاده هو ميلاد الأخلاق كلها. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلاد الحكمة، وأنا بعطي أمثلة سريعة جدا، وإلا لو تكلمنا عن كل خلق فالنبي صلى الله عليه وسلم نحتاج إن احنا نتكلم عن كل خلق 10-12 محاضرة، يمكن نقعد نتكلم في خلق واحد لا نستطيع أن نجد وقتا يكفينا إن احنا نتكلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لو تفتكروا حضراتكم لما قريش أعادت بناء الكعبة مرة تانية، فلما أعادت بناء الكعبة وبعدين قصرت بهم النفقة، وانتوا عارفين القصة كلها، لكن في نهاية القصة حبوا يحطوا الحجر الأسود. لما حبوا يحطوا الحجر الأسود مش عارفين يعملوا ايه، انهي قبيلة اللي تنال هذا الشرف العظيم، فاختلفوا وكادوا ان يتقاتلوا. واذا بهم قالوا: طب خلاص احنا نتحاكم لاول واحد داخل دلوقتي بيت الله الحرام. وكان اول واحد داخل هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واذا بهم يقولون: جاء الصادق الامين، جاء الصادق الامين. فحكم النبي بينهم، فأتي بثوب كبير ووضع الحجر في قلب الثوب، ثم أمر كل قبيلة أن يمثلها رجل واحد ويحمل طرفا من الثوب، فحملوا الحجر جميعا ونالوا هذا الشرف. ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة الطاهرة المطهرة ووضع الحجر مكانه صلى الله عليه وآله وسلم. بميلاده ولدت الحكمة صلى الله عليه وسلم، بميلاده ولد العدل. كان النبي صلى الله عليه وسلم عادلا بين أصحابي، عادلا بين أزواجي، عادلا بين أهله وأقاربي، عادلا حتى بين المشركين أو مع المشركين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام وفي غزوة من الغزوات النبي مسك عصاية صغيرة وبعدين عمال يمشيها كده على بطن الصحابة وبيقول: استووا ليه؟ لان النبي كان يحب قبل ما يبدا الجهاد في اي غزوه انه يسوي الصف عشان يقفوا صفا واحدا. وبعدين كان واحد من الصحابه اسمه سواد بن غزية، كان بطنه يعني طالع له كرش بسيط كده، فالعصايه خبطت في بطنه خبطه بسيطه جدا لا توجعه، ورغم ذلك قال لقد اوجعتني يا رسول الله، بيدل على النبي صلى الله عليه وسلم لانه بيحب النبي، فقال له لقد اوجعتني يا رسول الله. فاذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له وماذا تريد يا سواد؟ قال اريد ان اقتص، انا عايز حقي زي ما اوجعتني انا كمان يعني امسك عصايه برضه واعمل نفس الايه الموقف دوت. فاذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعطيه العصا ويكشف له عن بطني ويقول استقد يا سواد فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فإذا بسواد يحضن بطن النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل في بطن النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك يا سواد؟ قال يا رسول الله لقد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. شوف العدل، بيقول له اقتص منه، ده مين ده؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. كان ميلاد النبي هو ميلاد العفو، العفو اللي ما كانش حد يعرف لغته، اللي كانت القبائل بتحارب بعض بالأربعين سنة والثلاثين سنة والعشرين سنة من أجل فقط ناقة واحدة اختلفوا عليها، دي بتاعت فلان لا بتاعت فلان، طب فلان قتل الناقة بتاعت فلان، تقوم الحرب أربعين سنة. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يعلم الدنيا كلها العفو، ويأتي بلغة العفو يقول لهم وما زاد عبد بعفو إلا عزة. ربنا هيعزك لو عفيت عن الناس اللي ظلموك واللي أذوك، والنبي بيعلمنا كل هذا. والحبيب صلى الله عليه وسلم في الطائف آذوه وضربوه ونزفت الدماء الشريفة من جسدي، وبكى وهو في حائط لبعض بني شيبة ويقول يعني اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخر الدعاء المعروف. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل عليه السلام كما في الصحيحين ومعه ملك الجبال، ويقول له يا رسول الله لئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلين بين مكة والطائف، أجيب الجبلين كده هم في النص يخلصوا خلاص. قال لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل خرج من ظهر أبي جهل أكرمة بن أبي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي يوم فتح مكة بعد كل اللي عملوه مع النبي صلى الله عليه وسلم والإيذاء، النبي صلى الله عليه وسلم رمي التراب على رأسه ورمي سل الجزور على ظهره وطرد من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ويتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم، وتدبر 10 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويهجر أصحابه وتؤخذ بيوتهم وأموالهم وديارهم. ومع كل هذا يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدل من أن يعلق لهم المشانق وإذا به يقطع الصمت الرهيب اللي كان موجود عند فتح مكة، يقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنتوا ساكتين كده ليه وخايفين كده ليه؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. علم الكون ده كله لغة العفو، علم الكون ده كله ان انت بتعفو مش عشان انت ضعيف ولا بتعفو عشان انت مقهور، انما انت بتعفو وانت في عز قوتك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن من كظم غيظا، وفي رواية من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يزوجه من الحور العين من أيها شاء، خذ اللي انت عايزه، عايز 5 عايز 10 عايز 100 عايز كل اللي موجودين، خذ اللي انت عايزه ما دمت انت عفوت وكنت قادر ان انت تنتقم، فأنا بكرمك بعفوك دوت يوم القيامة. فميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلاد العفو، وميلاده كان ميلاد الوفاء. أوفى الخلق لله وأوفى الخلق لعباد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقوم يصلي كما في الصحيح، يصلي حتى تتورم قدماه، وأمنا عائشة تقول له يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وإذا بالوفي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، مع أن النبي ليس له ذنب متقدم ولا متأخر لأنه هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب ربنا غفر لي ما تقدم وتأخر مشكروش؟ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الوفاء، الوفاء للزوجة. شوف لما أمنا خديجة ماتت كان النبي وفيا لها، كان يذبح الشاة ثم يأمر أن توزع على صديقات أمنا خديجة، وكان يذكرها ويثني عليها خيرا، حتى قالت أمنا عائشة: من كثرة ما كان يثني على خديجة ما غرت على امرأة مثل ما غرت على خديجة. والغريب إن هي الوحيدة اللي ميتة والباقيين موجودين، كانت ما كانتش بتغير من الباقيين، كانت بتغير من أمنا خديجة رضي الله عنه وأرضاه. علمنا الوفاء لكل من أدى إليه معروفا صلى الله عليه وسلم. يجي لأبو بكر الصديق يقول: ما من أحد منكم كان له عندنا يد إلا وقد كفأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. علم الكرة الأرضية وعلم الكون ده كله نعمة الوفاء ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبميلاد النبي ولد الوفاء، وبالجملة ولدت الأخلاق الكريمة بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: مكارم الأخلاق. تعالوا نكمل وجاء الحبيب، ولكن بعد فصل قصير. صلى على الحبيب.
بيت الرسول ونسعد بنور،
ود ومحبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد إيه الواحد بيبقى فرحان جدا لما يتكلم عن لحظة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لحظة عظيمة جدا. يعني أعظم حدث في الكون ده كله هو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هو ميلاد النور، هو ميلاد الأخلاق، هو ميلاد الحب، هو ميلاد التوحيد، هو ميلاد الوفاء، هو ميلاد كل حاجة حلوة في حياتنا كمسلمين. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيمثل لنا كل حاجة في حياتنا، وإحنا من غير النبي بصدق ولا حاجة، لا أخلاقنا كانت هتبقى كويسة، ولا كنا هنعرف نعيش، ولا كنا هنعرف نعبد ربنا صح، لأن النبي هو اللي علمنا، هو اللي علمنا التوحيد، هو اللي علمنا الأخلاق، هو اللي علمنا كل حاجة حلوة. صلى الله عليه وسلم: ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه. الدعوة الأولى كانت دعوة سيدنا موسى عليه السلام لما ربنا أرسله إلى فرعون من أجل أن يدعوه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وقال له: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كان سيدنا موسى في الوقت دوت كان هو رسول كريم من أولي العزم الخمسة، وكان أخوه هارون ما كانش نبي، لكن سيدنا موسى دعا دعوة، كان بسبب الدعوة دي أصبح هارون اللي هو أخو سيدنا موسى أصبح نبيا كريما عليه الصلاة والسلام. قال موسى عليه السلام: قال رب اشرح لي صدري. لما ربنا أمره يروح لفرعون عشان يدعوه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خد بالك بقى. وبعدين قال له واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، يعني خليه نبي معايا وأشركه في أمري. طب ليه سيدنا موسى؟ قال له: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فكانت الإجابة: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله، هذه كانت أول دعوة، وأنا بعتبرها من أعظم الدعوات في الكون ده كله، إن أخي يكون سبب في إن أخوه يبقى نبي كريم. ودي منحة وهدية، أعتقد إن الكون ده كله لو جمعته وحطيته في هدية لا توازي أبدا إن واحد أهدى لأخيه النبوة. الدعوة الثانية، ودي كانت ثمرة وجود النبي صلى الله عليه وسلم وثمرة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هي دعوة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حينما دعا وقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. عشان كده حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. أخو عيسى عليه السلام قال إيه؟ قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دعوة سيدنا إبراهيم وبشرى سيدنا عيسى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نور، نور على الكون ده كله. قال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. طبعا نور وكتاب مبين عند أكثر المفسرين نور يعني القرآن، وكتاب مبين يعني كتاب واضح هو القرآن أيضا، لكن عند بعض المفسرين أن النور هنا يشمل حاجتين، هو القرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي نور والقرآن نور، فالنبي جاء ليضيء للكون كله طريق الحق سبحانه وتعالى وطريق التوحيد وطريق الجنة، والقرآن نور. كان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينير للناس طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى النبي نور والقرآن نور. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ويوم الاثنين دوت كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم هو يوم اليوم الذي خلق المولى عز وجل فيه الشجر والنبات، فهو يوم النباء، يوم النماء، ويوم الثمرة الطيبة، اليوم اللي اتولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وولد النبي في شهر ربيع الأول، وشهر ربيع هو شهر الزهور والجمال والخير والبركة والاعتدال، فكان النبي معتدلا وسطا صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وهو عام الدفاع عن بيت الله الحرام وعن الكعبة. وعندي رواية عجيبة جدا أن النبي ما تولدش في عام الفيل وبس، لا، ده النبي تولد في يوم الفيل، يعني اليوم الذي جاء فيه أبرهة من أجل أن يهدم الكعبة. في أثناء دخوله عشان يهدم الكعبة كانت في نفس اللحظة دي كان يولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة. حاجة عجيبة قوي، وكانت منحة عظيمة جدا وإرهاصة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الكعبة دي هتكون قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وقبلة أتباعه من المؤمنين والموحدين. فربنا حمى الكعبة إجلالا وتعظيما ويعني وإرهاصة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديثين دولت، حاجة في غاية الجمال والروعة. حديث رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما أنه قال أو أنهما قال: ولد النبي يوم الاثنين، واستنبئ أصبح نبيا يوم الاثنين، وخرج مهاجرا صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. حياة النبي كلها صلى الله عليه وسلم واللحظات الفارقة في حياة النبي كلها كانت يوم الاثنين. اتولد يوم الاثنين، وأصبح نبيا يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، ووصل المدينة يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي سئل عن يوم الاثنين ليه بيصومه، قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، وفي رواية: وأنزل علي فيه صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقف كده وقفة جميلة قوي، ووقفة لطيفة كده مع الأسماء التي أحاطت بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فأمه التي ولدته آمنة من الأمن والأمان، والقابلة أو الداية اللي ولدتها اسمها الشفاء، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الشفاء من الشرك ومن الكفر ومن أمراض القلوب، جاء بالشفاء للدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. وأول من أرضعته ثويبة من الثواب، وهي جارية لأبي لهب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أرضعته بعد ذلك وكانت مرضعته حليمة السعدية من الحلم والسعد، والتي حضنته حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بركة الحبشية اللي هي أم أيمن. يعني ما شاء الله الأسماء التي أحاطت به أمن وشفاء وحلم وسعد وبركة وثواب. شوف الأسماء التي أحاطت بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي جه بالبركة والنور والحلم والخلق للأمة كلها وللدنيا كلها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. في بعض الإرهاصات التي أحاطت بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يتحكى طبعا في بعض كتب السيرة وحاجات كده، طبعا أشياء لم ترد ولم تصحب أي سند، ان بعض الارهاصات قالوا ده حصل كذا لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وارهاصات لم تثبت باي دليل صحيح الا ارهاصه واحده هو لكم حالا. لكن ايه الارهاصات اللي قالوها عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا انه ولد مختونا صلى الله عليه وسلم. حاجه ثانيه، انفلقت البرمه التي نزل عليها الى نصفين. والحاجه الثالثه، قالوا ان وقعت 14 شرفه من ايوان كسرى يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا انطفأت نار المجوس التي كانوا يعبدونها، وقالوا ان انهدمت الكنائس اللي حول بحيره ساوة، وقالوا وقعت الاصنام حول الكعبه. الحقيقه لم يصح السند اي حدث من هذه الاشياء خالص بالمره. وعايز اقول كلمه حلوه قوي ارجو ان احنا ننتبه ليها: النبي هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، سواء كان عنده معجزات أو ما عندهش معجزات، سواء حصلت له إرهاصات أو ما حصلتش إرهاصات. طب إيه الفرق بين الإرهاصة والمعجزة؟ أقول لك بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الإرهاصة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه قبل بعثته، والمعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه بعد بعثته. يا سلام، يعني الإرهاصة هي المعجزة، بس الإرهاصة قبل النبوة قبل البعثة، والمعجزة بعد البعثة. والكرامة هي نفس الحكاية، أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل مش على يد نبي ولكن على يد ولي من أوليائه. الله، يبقى الثلاثة أمور خارقة للعادة، أمور الناس مش متعودين عليها لكن بتحصل، إما لولي فتبقى كرامة، أو لنبي قبل البعثة تبقى إرهاصة، أو لنبي بعد البعثة تبقى معجزة. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فكل الأشياء دي لم تثبت، ولكن كون إن هي لم تثبت، هل هذا ينقص من قدر النبي شيء؟ أبدا، النبي سيد ولد آدم، في معجزة ما فيش معجزة مش فرقة. النبي كان ليه كم معجزة يا جماعة؟ معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تربو على 100 معجزة، ومع ذلك النبي لم يلفت أنظار الصحابة ولا الأمة إلى أي معجزة إلا معجزة واحدة فقط هي اللي وجه انتباههم ليها، اللي هي معجزة القرآن، المعجزة الباقية. عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما الماء نبع من بين أصابعه ما قالهمش شفتوا بقى، لما انشق القمر إلى نصفين ما قالهمش شفتوا بقى الأمر انشق إلى نصفين إزاي، لما حصل كذا عمر النبي ما لفت أنظرهم لأي معجزة، حتى معجزة الإسراء والمعراج إن هو يسرى به ويعرج به إلى السماء العليا ويعد لحد سدرة المنتهى ويوصل لمكان يسمع فيه صريف الأقلام، ومع ذلك لم يلفت أنظار الصحابة إلى ذلك، وإنما لفت أنظارهم إلى أنه فرض عليه الصلوات الخمسة في اليوم دوت أو في ليلة الإسراء والمعراج. يبقى إذن النبي عليه السلام ما كانش بيتباهى بالمعجزات دي، لأنه مش محتاج أنه يتباهى، لأن ربنا أخبره عن طريق جبريل عليه السلام كما في الصحيحين قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم شوف قمة التواضع قال لهم ولا فخر، اوعى تحسبوا ان انا بفتخر، والله ما بفتخر، انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر. طيب امال ايه الإرهاصة؟ الإرهاصة التي ثبتت في حق النبي صلى الله عليه وسلم عند ميلاده، هم كم إرهاصة عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم دي ثابته، وكم إرهاصة قبل بعثه النبي؟ هقولها لكم كلها كده على بعضها في عجاله سريعه. الإرهاصة الاولى ان ام النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت النبي صلى الله عليه وسلم رات نورا يخرج منها اضاء له قصور الشام. فين الحديث؟ فين الإثبات؟ الحديث الذي رواه أحمد سندا صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. الله، يبقى دي أول إرهاصة، إرهاصة ثابتة في حديث صحيح عند الإمام أحمد بسند صحيح أن أم النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدته شافت النور خرج منها وأضاء قصور الشام، وشافت قصور الشام وهي نايمة على سريرها. طيب والإرهاصة الثانية، بس الأول قبل ما نقف على الإرهاصة الثانية تعال نقف وقفة صغيرة كده مع الإرهاصة الأولى، أن أم النبي شافت نور خرج منها، النور ده هو الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قرآن وسنة، نور، نور الوحي، نور الرسالة، نور الشريعة، نور اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ده النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لهداية الكون ده كله. طيب اشمعنى خص بلاد الشام؟ قالك لأن بلاد الشام سيكون فيها استقرار الدين في آخر الزمان، عند كثرة الفتن سيستقر الدين في بلاد الشام، وهي المكان اللي هينزل فيه سيدنا عيسى عليه السلام كعلامة من علامات الساعة الكبرى، ينزل يوم القيامة في أرض الشام، خذوا بالكم، ويلتقي بالمهدي في أرض الشام، ويقتل المسيح الدجال أيضا في هذا المكان. فده مكان اللي هو مأوى المؤمنين يوم القيامة عند اشتداد الفتن وعند كثرة الفتن. ولذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم بأرض الشام. الله، يبقى الطائفة المنصورة دي، الطائفة الثابتة على الحق دي، هتكون موجودة في آخر الزمان في أرض الشام. ربنا يا رب يطهر أرض الشام يا رب، ويحفظ إخواننا وأهلنا ويفرج هم أهلنا في سوريا، اللهم آمين يا رب العالمين. يبقى يقال أيضا برضو من ضمن الإرهاصات الجميلة، وإن كنت لم أقف على سند هذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من بطن أمه ساجدا، وكما قلت لم أقف على صحة سند هذه الرواية، لكنها من ضمن الإرهاصات التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من ضمن الإرهاصات الثابتة بالفعل بقى من خلال أحاديث صحيحة، أن الشياطين منعوا من استراق السمع ومن اختراق السماوات السبع بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم فمنعت الشياطين من استراق السمع ومن اختراق السماوات السبع. من لحظة ديت أي شيطان يقرب على طول الشهب تطلق عليه حتى يحترق، لا يستطيع أبدا أن يسترق السمع منذ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إن هذا منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من الإرهاصات أيضا حادثة أصحاب الفيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هتكون إبلته إبلة أمته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هي الكعبة، هي بيت الله الحرام. فالمولى عز وجل دافع عن الكعبة علشان تكون قبلة، لأنها ستكون قبلة لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فكان دي من إرهاصات النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الإرهاصات أيضا حادثة شق الصدر. حادثة شق الصدر بعض أهل العلم قالوا إن هي مرتين. المرة الأولى لما كان عند حليمة السعدية، لما كان طفلا رضيعا عند حليمة السعدية، والمرة الثانية في ليلة الإسراء والمعراج. لكن أضيف لكم معلومة ثالثة اللي احنا قلناها في أول الدرس، اللي هو الحديث الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره أيضا وهو ابن 10 سنوات، كما ذكرنا في الرواية التي ذكرناها في أول الدرس. الشق الثاني أو الشق الأولاني لصدر النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان طفل صغير بيلعب مع أخوه اللي هو ابن حليمة السعدية، وبعدين فجأة جاء أخوه وراح لأمه وبيصرخ وبيبكي، أخوه يعني ما عرفش إيه اللي حصل له، اتنين نزلوا وشقوا صدره وطلعوا حاجة من صدره. فحليمة السعدية أم النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة جريت وخدته في حضنه وكانت خايفة عليه جدا. اللي حصل في لحظة ديت إن سيدنا جبريل نزل هو وسيدنا ميكائيل وشقوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوا من قلبه صلى الله عليه وسلم علقتين سوداوين وخرجوهم وحطوا مكانها، سكبوا مكانها السكينة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جبريل لميكائيل، قال له ضعه في كفة وضع 10 من أمته في كفة. فحطوا النبي في كفة وعشرة من أمته في كفة، فرجحت كفة النبي. قال له خليهم 100، برضو رجحت كفة النبي. قال له خليهم 1000، فرجحت كفة النبي. فقال له جبريل لو وزن بأمته لوزنهم صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث دوت رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. من الإرهاصات أيضا كان عمر النبي في اللحظة ديت كان حوالي 11 سنة، وكان راح في رحلة إلى بلاد الشام مع عمه أبي طالب، وهم داخلين على مكان كده موجود فيه رجل راهب معروف جدا اسمه بحيرة الراهب ويقال بحيرة الراهب. فهذا الرجل شاف أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو جاي، وكان ما بينهم علاقات ويعني وصداقة، فشافه جاي من بعيد ولقى النبي صلى الله عليه وسلم جاي جنبه وهو عنده حوالي 11 سنة. فلقى سحابة مخصوصة بتظلل فوق النبي صلى الله عليه وسلم. سألوا بعد كده من هذا؟ قال هذا من قريش. وقال له طب ابن مين؟ قال له ابني. قال له لا، هذا لا ينبغي أن يكون يعني أن يكون أبوه حيا، مش ممكن يكون أبوه حي. قال له هو ابن أخي وأخي ده مات يعني هو يتيم. فقال له هكذا، قال احذر عليه من اليهود فإنه سيكون نبي هذه الأمة. دي كانت من الإرهاصة الجميلة اللي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. من الإرهاصات أيضا إن الحجر كان بيسلم على النبي قبل البعثة. قبل البعثة دي إرهاصات بقى قبل بعثته بقى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. قبل أن يبعث النبي وقبل أن يكون نبيا كان يمر قدام الحجر ويسمع صوت السلام عليك يا رسول الله، ينظر مش عارف ايه الصوت ده جاي منين، حد اما في مره وقف عند المكان دوت ودقق كده وبص فلقى الصوت دوت خارج من عند حجر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فاصل ونكمل مع بعض. وجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم.
لحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، الدنيا كلها من غيرك كانت هتبقى عاملة ازاي؟ احنا دلوقتي نعتبر في الدنيا دلوقتي شبه عايشين في غابة عشان يتخلينا عن بعض أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم. أمال لو كنا عايشين من غير كل أخلاقيات النبي كنا نبقى عايشين ازاي؟ الدنيا كلها ما بتتمليش رحمة وما بتتمليش مودة وما بتتمليش خير وسعادة ووفاء وكل المعاني الجميلة إلا لما بنرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ونخليه قدوتنا وأسوتنا، ويبقى هدي النبي قدامنا على طول، ويبقى منهج النبي وسنة النبي واتباع النبي وحياة النبي كلها صلى الله عليه وسلم. لأن ربنا ما أمرناش إن احنا ناخد حاجة من النبي ونسيب الباقي. قال لنا لقد كان لكم في رسول الله، ركز معايا في الآية، لقد كان لكم في رسول الله، ما قالش في قوة رسول الله، في أخلاقه، في علمه، في حلمه، قال لك في رسول الله. كل حاجة لازم تبقى نسخة من النبي، تقلده في أخلاقه، في معاملاته، في سلوكياته، في عبادته، في خشوعه، في بكاءه، في فرحه، في حزنه، في كل حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين ان احنا نقلده في كل حاجة، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة كتير من الناس بيقولوا طيب احنا محتاجين ان احنا نستشعر يوم ميلاده. عايز تستشعر يوم ميلاده؟ اقعد كده تخيل ان النبي لما راح الطائف وهو راجع من الطائف وحزين والدماء بتنزف من جسمه صلى الله عليه وسلم، وهو في قمة حزنه لدرجة ان بيقول للمولى عز وجل ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، بيقول له انا اتحمل اي حاجة بس اهم حاجة ما تكونش غضبان عليا. عايزك تتصور معايا ان النبي في اليوم دوت بدل ما يرجع من الطائف على مكة جه من الطائف علينا احنا، وشاف احوالنا، شاف الناس اللي بتأذي بعض، وشاف الناس اللي بتشتم بعض، وشاف الناس اللي بتنتهك حرمات بعض، وشاف الناس اللي ما بتحبش الخير لبعض، وشاف الناس اللي بتكذب على بعض، وشاف الناس اللي سايبة الصلاة، وشاف البنات اللي تارك الحجاب، وشاف الشباب اللي ليل ونهار قاعدين على النت وعلى المواقع الإباحية، وشاف وشاف. عايزك تتخيل حزن النبي باللي حصل له في الطائف هيكون أشد، ولا حزنه باللي هيشوفه من أحوال بعض الناس اللي عايشين في زماننا دوت وهم أبعد ما يكونوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا متأكد تمام التأكد، زي ما أنا متأكد أن أنا معاكم دلوقتي على الهوى، فأنا متأكد تمام التأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم هيحزن كل الحزن لما يشوف أحوال بعض الأمة، أو سامحوني كثير من أبناء الأمة. كثير مننا بدل ما ننشغل بأن احنا نشوف النبي كان بيعمل إيه عشان نقلده، بدل ما ينشغل بأنه يتعلم هدي النبي وسيرة النبي وسنة النبي وشرع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبلغوا للدنيا دي كلها، بلغوا عني ولو آية وصية النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإن كنت من أتباع النبي حقا فلابد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. متخيل أحوالنا لو شافها النبي كان هيقول إيه؟ أكيد كان الحزن اللي هيكون في قلب النبي في اللحظة دي هيكون أشد آلاف المرات من الحزن اللي حصل له لما راح الطائف واتأذى صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده أكبر حاجة تحتفل بيها بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت تفرح النبي، إن أنت تعمل الحاجة اللي لو النبي شافك عليها يسعد بيك ويفرح بيك. عشان كده إن شاء الله الحلقة القادمة هتبقى حلقة موضوع جميل جدا أنا بحبه، هيبقى اسمه لقاء على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هنشوف وصف الحوض، وهنشوف حاجات جديدة أول مرة نسمعها عن الحوض، وهنشوف إزاي إن إحنا نعرف الطريقة اللي نوصل بيها إن إحنا نتقابل مع النبي على الحوض، ومش نتقابله بس لا، ونشرب من إيده صلى الله عليه وسلم. لأن في ناس هتقابل النبي على الحوض بس مش هتشرب من إيده، بل النبي هيتبرأ منهم. إنما هعلمك إزاي تروح للنبي يوم القيامة وتقابله على الحوض ويفرح بيك وتشرب من إيده ويدعي لك وياخد بإيدك ويدخلك الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أجمل حاجة في الدنيا دي كلها إن أنت لازم تملأ قلبك حب للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: أشد أمتي لي حبا أناس يكونون من بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. والله يا رسول الله نتمنى نفقد كل حاجة في الدنيا دي كلها، نتمنى نفقد أموالنا وكل ما لدينا وكل ما نملك وكل ما نحب في سبيل أن احنا نشوفك يا رسول الله ونقابلك يا رسول الله. يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي، ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي، قد لامني فيه الكفور ولو درى، نعم الإيمان به لكان مساعدي، يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد. يا رب شفع فينا حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، دي الرحمة العامة. أما الرحمة الخاصة قال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. عايزك تتصور وعايزك تتصوري يوم القيامة لما النبي بيوصف الناس، واجمع لكم بين كل روايات الأحاديث إن يوم القيامة يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، وبعدين يفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. لا يعني سبحان الملك، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جفى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. وهنا تبدأ شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. 8 شفاعات اتكلمنا عنهم في بإيجاز شديد جدا لما قلنا حلقات رمضان اللي فات، موجز أنباء الآخرة، الحلقات اللي أنا بحبها موجز أنباء الآخرة، ذكرنا 8 أنواع من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب في الموضوع إن يوم القيامة الناس هتروح لآدم عليه السلام فيقولون نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى عليهم السلام، فيقول كل واحد منهم نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها. ويشفع النبي 8 شفاعات، والعجيب إن أول شفاعة مش للمؤمنين بس، أول شفاعة للمؤمن والكافر. معقول النبي يشفع للكافر؟ بس مش هيشفع عشان يخش الجنة، الجنة ما يخشهاش كافر، هيشفع لهم علشان يبدأ الحساب اللي هي الشفاعة العامة اللي هي المقام المحمود. الله، فالنبي الكفار اللي كانوا بيكرهوه بيحاربوه يوم القيامة هيحمدوه ويشكروه، عشان كده ربنا سماه المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تحمدك الخلائق كلها بسبب هذا المقام، إن يقوم علشان يطلب من ربنا ويسأل المولى عز وجل بعد أن يسجد تحت العرش ويلهمه المولى عز وجل بمحامد وثنى لم يلهم بها أحدا من قبله ولم يلهم بها أحدا من بعده صلى الله عليه وسلم، فيثني على ربه ويحمده فيقول جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع واشفع تشفع، فيقول يا رب لقد وعدتني الشفاعة، فيقول أنا آتيكم فأقضي بينكم. ده المقام المحمود، 8 شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش حد في الدنيا في الآخر هيشفع 8 شفاعات، كل نبي له شفاعة وكل ملك له شفاعة، وبعض المؤمنين لهم شفاعات، كل واحد ليه شفاعة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي له 8 شفاعات. بالله عليك ما يستحقش أنك تحبه، ما فيش حد انتفعت به في دنيتك وآخرتك إلا النبي، أكتر واحد انتفعت به هو النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن تيمية لما بيتكلم عن ميلاد العبد بيقول إن المؤمن والكافر بيشتركوا هما الاثنين في ميلاد واحد، هو الميلاد من بطن الأم بيشترك فيها المؤمن والكافر، ده بيتولد وده بيتولد. قال لكن في ميلاد واحد بقى بيختص به أهل الإيمان، الميلاد ده كان السبب الوحيد فيه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو ميلاد الإنسان من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة، كان السبب فيها هو النبي محمد. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية دلالة وإرشاد وليست هداية توفيق وإثابة، وإلا دي بتاعت ربنا مش بتاعتنا احنا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء هداية توفيق وإثابة، إنما هداية الدلالة والإرشاد إن بيدلك على طريق ربنا هو النبي محمد، ورثة النبي محمد من العلماء والدعاء إلى يوم القيامة. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. الله، يا سلام. شو بقى لما النبي يكون سبب هدايتك في الدنيا، سبب إن احنا نبقى بني أدمين، سبب إن احنا نعبد ربنا صح. صلوا كما رأيتمون أصلي، خذوا عني مناسككم، ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقعد ينصحنا 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 ويقول لك فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وافعلوا وافعلوا وافعلوا، وبعدوا عن كذا واعملوا كذا، ويدلنا على الجنة ويوصف لنا الجنة ويحذرنا من النار ويوصف لنا النار. بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، أكثر إنسان انتفع به الكون كله في الدنيا هو النبي محمد، وأكثر إنسان هينتفع به الكون ده كله هو النبي محمد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء العجيب إن في إنسان ممكن يقول أنا بحب النبي وبموت في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما بتبعوش، صلاة ما بصليش، حجاب مش هتحجب، بر أم وأبويا مش هبرهم، فعل خير مش هفعل خير، صدق مش هصدق، أمال فين حب النبي؟ فين حب النبي؟ عشان كده محتاجين مع الحب اتباع، والاتباع ثمرة من ثمرات الحب. بحبه يبقى بتبعه، بحبه يبقى بسمع كلامه، بحبه يبقى فيه تصديق لكل ما أخبر عنه، يبقى بحبه وبصدقه وبسمع كلامه وبتبعه. واتبعوه لعلكم تهتدون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لازم نتبع النبي، لازم نشوف النبي كان بيعمل إيه، بدل ما كتير مننا مفرغ حياته كلها للبحث عن عورات الآخرين، بدل ما مفرغين بعضنا مفرغ حياته للجري وراء الفضايح اللي موجودة على النت، فلان قال عن فلان كذا وفلان عن فلان كذا. ذكر الله دواء وذكر الناس داء، علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. بالله عليك حبيبي وبالله عليك أخت الفاضلة وأم الغالية، اشغلوا نفسكم بالله، اشغلوا نفسكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابعدوا نفسك والله يبارك فيكم عن ان انتوا تشوفوا فلان بيعمل ايه وفلان بيسوي ايه وفلان قال ايه وفلان عمل ايه. اشغلوا نفسكم بربنا، اقعدوا كده. شوف يعني واحد اسمه ذنون المصري بيقول والله ما طابت الدنيا الا بذكري، ولا طابت الآخرة الا بعفوي، ولا طابت الجنة إلا برؤيتي. أو الله العظيم، الدنيا دي ما بتطبش إلا بذكر ربنا سبحانه وتعالى، والآخرة مش هتطيب إلا بعفو ربنا سبحانه وتعالى، والجنة لن تطيب إلا برؤية المولى عز وجل. مين اللي علمنا كل الحاجات الحلوة دي؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه. محتاجين إن احنا نعود لهدي النبي وسنته، محتاجين نتعلم سيرته. وكان بعض الشباب كان بيتكلم امبارح بيقولوا لي كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بتاعك لقيناه مختلف. عملت له الحمد لله تعديلات كده، اتمنى تعجبكم. الكتاب كان في الاول حوالي 736 صفحة، هو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، هو والغزوات. فصلت السيرة عن الغزوات وحطيت في موضع السيرة كل مكان فيه الغزوات، وعملنا كتاب السيرة لوحده منقح وبشكل جديد واضافات جميلة ان شاء الله، اتعمل بقى 864 صفحة لوحده، وعملت الغزوات لوحدها حوالي 1150 صفحة لوحدهم، فبقت السيرة الرسول عليه السلام لوحدها وغزوات الرسول لوحده. محتاجين نقرأ سيرة الرسول، محتاجين نتعلم، محتاجين نشوف حياة النبي، ترجمة حياة النبي وأخلاقيات النبي وسلوكيات النبي وكل حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأها في سيرته. هو ده، هي دي حياة النبي. اقرأ سيرته من الألف للياء، هتشوف حاجات تخليك تحس قد ايه احنا عايشين في غربة، وقد ايه الغربة دي والله لن تزول الا ان احنا نرجع لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. محتاجين نجدد بيعة العقبة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم، نبايع النبي على الطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وعلى أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن نقول كلمة الحق لا نخشى في الله لومة لائم. لكن لما نقول كلمة الحق نقولها بأدب ونقولها برحمة، لأن النبي عمره ما قال كلمة الحق من غير أدب، هو اللي علم الدنيا كلها الأدب صلى الله عليه وسلم، وعمره ما قال كلمة الحق بقسوة، عمر النبي ما قالها بقسوة، كان دايما يقولها برحمة وبرقة. قالوا له ادعوا الله على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. محتاجين بالجملة كده إن احنا نعيش أخلاق النبي. والله العظيم يا جماعة أقسم لكم بالله، لا نجاة لنا ولا نجاة من هذه المآسي اللي الأمة عايشها إلا إن احنا نرجع لشرع ربنا ونرجع لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نشوف النبي عاش إزاي وعمل ايه وكانت حياته عاملة ازاي. صدقوني لو مشينا ورا النبي هننجح في حياتنا وهننجح في اخرتنا، وربنا هيفرج همومنا. النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما كان بيستعجل، النبي كان يعرض عليه التمكين بالقوة فيرفض. قالوا له لو شئت لنميلن على اهل منا فنقتلهم جميعا، قال اني لم امر بذلك، ادعو الله على المشركين اني لم ابعث لعنة وانما بعثت رحمه. لكن النبي ظل يدعو دعوه هادئه جميله، فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولما رجع مكه لم يرجع من اجل الانتقام، ولكن رجع من اجل ان ياخذ بايديهم الى الحق سبحانه وتعالى. قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. محتاجين احنا بنتكلم عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نقول للدنيا كلها وللكون ده كله، واتمنى ان الحلقة دي تترجم للغرب عشان يحسوا بقدر النبي وسمو النبي واخلاق النبي وعظمة الاسلام، عشان يعرفوا ان الدين دوت هو اعظم دين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. نتلقى ان شاء الله اتصالاتكم وميلادكم، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم.
بيت الرسول ونسعد بنور النبي الوفا.
حوادث الدهر ما مضى منها الغبر، وما هو قادم منتظر. من الشامري وما خبره؟ وما الطوفان وما أثره؟ عرش بلقيس وإيوان كسرى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
العرجون القديم تشاهدونه الجمعة في 9 مساء ويعاد الأحد في 1 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة على قناة إقرأ.
حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحب ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب ارزقنا يا رب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا حب النبي، واجعل حب النبي في قلوبنا أغلى من كل شيء في الدنيا، أغلى عندنا من أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، وأغلى عندنا من أنفسنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بك من نفسك. لو النبي طلب منك أن أنت تفدي بحياتك لازم تفدي بحياتك صلى الله عليه وسلم. معانا بعض الإيميلات. الأستاذ جواد طلال بيقول عندنا في المغرب بعد صلاة الفجر بيغلق المسجد، فهل يبقى الأجر كذلك إذا أكملت الجلسة إلى الشروق في المنزل؟ عايز أقول لحضرتك حاجة، ان ثبت طبعا في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعه ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له كاجر حجه وعمره تامه. طبعا الكلام ده لما يكون في المسجد، لكن انت اذا ذهبت الى المسجد وهم رفضوا يسيبوك تقعد في المسجد، انت واخد الاجر بالنيه بفضل الله سبحانه وتعالى، وربنا ياجرنا اجورك، واجلس في بيتك قول اذكار الصباح ايضا، واقعد لحد الشروق، وبعد شروق الشمس ثلث ساعه صلي ركعتين الضحى وربنا ياجرك ان شاء الله. الاستاذه رشيده: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف يمكنني ان اجعل زوجي يواظب على الصلاه؟ فعندما يتركها اشعر بكره، خاصه ان تصرفاته لا تساعدنا على تربيه الاولاد على ديننا الحنيف، وهذا يشعرني بالاحباط. فبدلا من أن يأخذ ولده إلى المسجد يأخذه إلى المقهى. ونحن نعيش في إسبانيا وضغوطات اجتماعية كثيرة، والمسلم هنا يجب أن يحافظ على أولادي قدر المستطاع، فكيف أتعامل معه؟ تعاملي معه بالحسنى باللين. أنت لو حبيتي تتعاملي مع زوجك من منطلق الأوامر هو مش يسمع كلامك، ولو برضو من منطلق النصيحة المباشرة برضو مش يسمع كلامك، لكن تأتي من خلال ان انت تشوفي صديقه ليكي طيبه يكون لها زوج ملتزم، وتعمل لهم تطلب منهم ما هيجوا يزوروكم او تروحوا تزوروهم. عرفي زوجك على زوجه، او خليه يعني الاخت تخلي توفر يبقى في علاقه بين زوجها وزوج حضرتك، وان شاء الله ممكن ياخد بايده طاعه ربنا سبحانه وتعالى. هات الشريط وسمعه له، لكن بلاش النصيحه المباشره وبلاش الاسلوب الشديد. اتعاملي معاه بالحسنى، خليه يشوف منك اخلاقيات تحببه في الدين اكتر وتقربوا من ربنا اكتر. وكل هذا لا يعني لا نستغني معه من دعوه في جوف الليل. قومي قبل الفجر كده صلي ركعتين وانت ساجده بين ايدين ربنا، ادعي له بالهدايه، وان شاء الله قادر ربنا يهديه لك ويحفظه لك رب العالمين. الاستاذه مريم بتقول: كثيرا ما تراودني الرؤى حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنني لا أراه، فهل أنا لا أستحق رؤيته بسبب ذنب أذنبته؟ عايزين نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. مش كل إنسان في الدنيا بيكون مؤمن وبيكون طائع لله سبحانه وتعالى لازم يشوف النبي. رؤية النبي عليه الصلاة والسلام هو رزق. كان سيدنا أنس بن مالك مثلا على سبيل المثال كان يرى النبي في رؤيا كل ليلة، وهو حتى اللي قال قال: ما مرت بي ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي. وكان يبكي أنس بن مالك، وعلى الرغم من ذلك أبو بكر الصديق اللي هو أفضل من أنس بن مالك يقينا ما كانش بيشوف النبي كل يوم، ما كانش بيشوفه كل ليلة. فالرؤية دي هي رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. وكان في أحد السلف كان تلميذ بيقول له: نفسي أشوف النبي في منام ولو مرة. قال له: أنا عندي ليك طريقة ده تخليك تشوف النبي يعني أول ما تنام تشوفه على طول صلى الله عليه وسلم. فقال له ازاي؟ قال له: تعالى انا عازمك للادي على العشاء، نتعشى مع بعض واقول لك على الطريق. قال له: حاضر. الشيخ امر زوجته ان هي تعمل اكل كده وتكتر فيه الملح. فجه هذا التلميذ ودخل على شيخه: اتفضل يا ابني كل. قال له: طب كل يا شيخي. قال له: انا لسه واكل الحمد لله، كل انت. فاكل الشاب ولقى الاكل مليان ملح، اتكسف يقول لشيخه، فكل الاكل وايه وهو مليان ملح. بعد ما اكل طلب منه ميه، فقال له: معلش يا ابني والله ما فيش ميه، ان شاء الله يعني في الثلث الاخير من الليل كده هصحيك تشرب وتتوضى ونصلي مع بعض. قال له: حاضر. نام في الليله ديت وهو طبعا عطشان جدا، وجوفه بقى هيتقطع من كتر العطش لانه مفيش ميه وكان ملح كتير. فجي بقى قبل الفجر كده بساعتين راح الشيخ مصحيه، قال له: الان قم اشرب وتوضا وتعالى بقى نصلي. وبعدين قال له: ماذا رايت في منامك؟ قال له: رايت في منامي رايت انهارا تتدفق وامواجا تجري وبحارا شاف ايه وامطارا تنزل. قال له: اجل، صدقت رؤيتك أو صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا نحاول إحنا نتابع النبي ونحبه، لعل وعسى ربنا يرزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. من الأستاذة سمية: السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك يا شيخنا؟
أهلا بحضرتك.
الحمد لله تمام الحمد لله. هو انا كان عندي بس استفسارين او سؤالين.
اتفضلي.
هو السؤال الاولاني، هو في اشكاليه ان مولد الرسول عليه الصلاه والسلام ان هو يوم 12 ربيع الاول.
نعم.
فايه اللي يخلينا نتاكد ان هو فعلا يوم 12، او هو يعني هو هل هو فعلا يوم 12 ولا هو مش متحدد بالظبط؟
نعم.
السؤال الثاني هو ان احنا عايزين نربي اولادنا على القدوات الصحابه وعلى امهات المؤمنين والصحابيات، بس لما بنيجي نتكلمهم عن الصحابه هنضطر ان احنا نتعرض لقصه اسلامهم وازاي اسلموا. لما بيجي نحكي قصة الإسلام أو دخولهم في الإسلام أو حياتهم قبل الإسلام بيبتدي إن إحنا بنهز صورة الصحابة عند الأطفال في الوقت ده. فإزاي إن إحنا نوصل للأطفال يعني إزاي نحكي للأولاد قصة إسلامهم كانت عاملة إزاي من غير ما نهز صورة الصحابة؟
ده أنا عايز أقول لحضرتك هو سؤال في غاية الروعة وأحييك على هذا السؤال، ربنا يعزك ويحفظك. هو بعض الناس بيظنوا ان احنا مثلا لما نيجي مثلا نتكلم عن صحابي مثلا كان بيعبد الاصنام او كان بيشرب الخمر او كان بيفعل كذا، ثم فجأة ربنا يعني اكرمه وانعم عليه بنعمة الاسلام، ان ده انتقاص من قدر الصحابي. بالعكس، ده دوت بيكون حاجة جميلة جدا لما نحكيها لاولادنا. عايز اقول لابني ايه؟ عايز اقول له لابني اللي مش ملتزم، ده الالتزام سهل قوي بالنسبه لك، ده انت الحمد لله يا ابني ما كنتش في مجتمع بيعبدوا في الاصنام ولا بيشربوا في الخمر ولا بياكلوا في الميته ولا، فانت الظروف عندك متيسره وجميله جدا. شوف الصحابي ده بقى عاش في بيئه عامله ازاي، وكان بيقاوم نفسه عشان يترك الباطل دوت ويترك عباده الاصنام ويترك شرب الخمر و فاحنا مش بننتقص من قدر الصحابي ابدا، وانما بنسهل على الجيل اللي عايش دلوقتي ان من السهل جدا ان انت تقلد الصحابي دوت. والدليل على هذا ان هو شوف كان عايش في بيئه صعبه ازاي وكان واقع في ايه وايه وايه، ورغم ذلك لما التزم صح، ساب عباده الاصنام، ساب الخمر، ساب كذا، وبقى مسلم ومتبع للنبي، وبقى يعمل كذا ويجاهد وينفق ويبذل ويهاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الديار والاوطان. فده بيخلينا نقدم لاولادنا قدوة جميلة أوي، بنقول له شفت الشق الصعب اللي هو عاشه، مش بنذكرها من على سبيل الانتقاص من قدر الصحابي أبدا، ده احنا بنذكرها على سبيل المعاناة اللي كان بيعانيها الصحابي ده، انه نشأ في بيئة كان بيعبد الأصنام وكان غصب عنه، لأن لسه ما كانش النبي جاء صلى الله عليه وسلم فكان بيعمل حاجات ديت، لكن لما جاء النبي ترك كل هذا وأقبل على الإسلام بقلبه وجوارحه. فدي بتبقى قدوة جميلة قوي، دي لن تنتقص من قدر الصحابي أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم. الأستاذ أحمد بيقول إني لا أصلي صلاة الفجر بالرغم من أني أدعو الله كثيرا أن يكرمني وأن يثبتني على صلاة الفجر، فهل يعني هذا أن الله عز وجل غير راض عني؟ لا، عايزين برضو نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وناخد بالأسباب. مش هقول أنا ما بصليش الفجر عشان ربنا غضبان عليا، إنما هقول أنا ما بصليش الفجر عشان أنا ما خدتش بالأسباب. طب ما أخد بالأسباب، ما أنام على وضوء وأنام بدري، ما هو لو الفجر مثلا بيدن مثلا 5:30 ما ينفعش أنام الساعة 4 أقول إن شاء الله يعني أوفق لصلاة الفجر، هيبقى ممكن يكون صعب ان الواحد ينام 4 يصحى 5:30، لكن اخد بالاسباب، انام حتى قبل الفجر حتى باربع خمس ساعات، فلما اصحى هقدر حتى مثلا على الاقل اصحى قبل الفجر بنص ساعه، اقوم اتوضى بسرعه واصلي ركعتين طوال كده قيام ليل، وادعي فيها بقى لكل حبايبي وادعو لبلدي، ندعي لمصر وندعي لسوريا وندعي لكل بلاد المسلمين ان ربنا يصلح حالنا ويقلب بين قلوبنا، وان ربنا سبحانه وتعالى يجلب لنا الخير ويكشف عنا الشر والسوء والفتن، ونقعد ندعي كده ونصلي الفجر. يبقى خدت من الاسباب وحطيت المنبه جنبي، بدل ما احط المنبه جنبي مباشره فاقوم اسمع صوت انطفيه اخليه بعيد عني شويه، اخليه بعيد عني بحيث ان انا اول ما اسمع صوت المنبه اقوم واخد بالك اذكر ربنا سبحانه وتعالى واطفي المنبه وما ارجعش للسرير مره ثانيه، خش على طول اتوضى علشان افوق كده لقيام الليل وصلاه الفجر. الاستاذ شهاب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. اهلا وسهلا حبيبي،
حضرتك عامل ايه؟
ربنا يعزك ويبارك.
كنت عايز استفسر عن حضرتك عن حاجه بس.
اتفضل حبيبي.
دلوقتي كان يعني انا ان شاء الله قريب هطلع عمره،
ربنا يتقبل يا رب،
وكنت عايز اعرف موضوع حلقه الشعر بالموس. يعني انا كنت اتكلم مع صديق وقال لي الموس احسن من الرسول يعني قال لنا المقصرين.
نعم.
فكنت عايز اعرف يعني انا لو خفيته بس عادي او بالموس دي تفرق حاجه؟
هقول لحضرتك يا استاذ شاف، هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، قال رحم الله المحلقين، فقالوا له والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين ثلاث مرات، في الاخر قالوا له والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين، فدعا بالرحمه ثلاث مرات للمحلقين اللي بيحلق شعره كله، ودعا مره واحده بالرحمه للمقصرين. لكن عايز اقول لحاجه انا كنت بشوفها قدام عينيا، والحقيقه يعني ناس مش واخده بالها، ان انا بعد العمره لما اعوز ان انا احلق حاجه من الاثنين، لو الايسر ليك ان انت تحلق بالموس فده افضل، واخد بالك، وعلى فكرة وأفيت كمان لشعرك والراسك. طيب لو أنا مش قادر أحلق بالموس لظروف عندي، التهابات في فروة الرأس، أو إن أنا مثلا يعني عايز شعر لحد ما يطلع بسرعة أو غير ذلك، وحلقت بالمكنة حلق برضو على الزيرو، برضو يعتبر محلق. إنما بتكلم هنا عن مسألة الفائدة، الفائدة هي بالموس، لكن بالموس أو بالمكنة ما دمت حلقت على الزيرو فأنت محلق، وقد دعا لك النبي بالرحمة 3 مرات. طيب لو قصرت هتأثر إزاي؟ ما نعملش بقى زي ناس كتير عيني، والله بيصعب علي، ولما تيجي تكلم حد فيهم ما بيقتنعش، بيوم جاي بعد ما بيخلص العمرة يقوم جاي واحد واقف يقول له اللي عايز يحلق، يقوم ماسك المقص كده واخد له حتة كده من جنب ومقصصها، وحتة هنا من جنب ومقصصها، وحتة من الزعرورة ويمقصصها، واخد بالك؟ ويقول لك كده ايه، يبقى هو كده تحلل. لا، هنا ما تحللش، لان الحلق يكون من كل الرأس، والتقصير يكون ايضا من كل الرأس. طب افرض واحد اقرع ما فيش في رأسه غير الشوية اللي ورا دول، يقصر منهم او يحلقهم، واخد بالك؟ انما ما يجيش عند حته ياخد هنا وهنا وهنا، ما ياخدش من خصله واحده كده، لا، ياخد من راسه كلها اما بالحلق او بالتقصير. اتمنى يكون وضحت هذا الشهاد. الاستاذ احمد احنا قلنا اجابه سؤاله ان هو بمساله الفجر بناخد بالاسباب يا جماعه، انما على وضوء نذكر المولى عز وجل ونقول اذكار النوم. وقلت لكم قبل كده في 3 حاجات في اذكار النوم اوعوا تسيبوهم ابدا. الحاجه الاولى ايه الكرسي، لان ايه الكرسي اللي يقرأها لا يكون للشيطان عليه سلطان أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية إن حضرتك تقول دعاء سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخره، ليه؟ اللي يقول ويموت في الليلة دي يكون من أهل الجنة. الحاجة الثالثة إن احنا نقرأ سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك، سورة الملك، سورة الملك اللي هي تبارك الذي بيده الملك، اللي يقرأه هي مش تاخد في يدك بفضل الله أكتر من 3 دقائق من 3 لـ5 دقائق، ويموت في الليلة ديت، بتكون سبب لنجاته من عذاب القبر وسبب لدخوله الجنة. إيه الدليل؟ حديثين. حديث الأولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، والحديث الثاني سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية نافحت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. ربنا يتقبل مني ومنكم يا رب العالمين. الأخت إيمان من المغرب بتقول ليه أصدقاء طيبون ولكن مشكلتهم أنهم يتكلمون عن الناس في غيابهم، حاولت أن أنا أنصحهم بالكف عن الغيبة دون فائدة، فماذا أفعل عندما يفعلون ذلك؟ عندنا قاعدة أختي إيمان بتقول إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت عنهم. يعني أنا قاعد في مكان وناس عمالين يغتابوا فلان وفلان وفلان، فقولوا يا جماعة نتقي الله، الله يبارك فيكم، لأن إثم الذي يغتاب هو نفس إثم الذي يستمع. والدليل على هذا أن في الحديث الذي رواه مسلم أن سيدنا ماعز بن مالك الأسلمي حينما وقع في الزنا ثم طبق عليه الحد، في رواية لي عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طبق حد الرجم على ماعز بن مالك الأسلمي وهم ماشيين، فبعدين فجأة 2 من الصحابة لم يذكر اسمهم في الرواية، واحد فقال لي قال للتاني والنبي كان سامع بيقول له أما رأيت إلى هذا الرجل الذي ما دعته نفسه إلا أن رجم رجم الكلب؟ بيقول له يعني إيه اللي خليه يروح يعترف أدي رجم رجم الكلب؟ بيقول الكلام ده عن صحابي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وشويتين معديين أعزكم الله على حمار ميت قد أنتنى وقد ارتفعت قوائمهم من نتني، يعني خلاص بقى جيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان وفلان؟ خد بالك واحد بس اللي اتكلم والتاني سمع، بيقول له أما رأيت لهذا الرجل الذي ما دعته نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ خد بالك، والتاني سمع وما أنكرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أين فلان وفلان؟ قال له نحن يا رسول الله. قال كل من جيفة ذلك الحمار. فقال واحد منهم غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من جيفة الحمار؟ قال والله ما نلتما من أخيكما أو من عرض أخيكما أشد عند الله من أكلكما من ذلك الحمار. فاعتبر كما قال العلماء في هذه الرواية، اعتبر ان اللي بيستمع للغيبة وزره هو نفس وزر الذي يتكلم بالغيبة. فلما يجي حد يتكلم بالغيبة ويغتاب حد واحنا موجودين، يعمل حاجة من الـ3. اول حاجة ان احنا يعني ننهى انه بالله عليك ربنا يحفظك واتق الله وبلاش اعراض الناس وبلاش سيرة الناس، ذكر الناس داء وذكر الله دواء، وعلامة الافلاس كثرة الانشغال بالناس، وبلاش سيرة الناس، تعال نتكلم في حاجة مفيدة. طيب ما انتهاش نعمل ايه؟ نثني على الانسان اللي هو اغتابه. طيب فضل برضه مستمر في الغيبه، نترك المكان إن لم نستطع أن نزيل المنكر نزول نحن عنه، وده بيسموه الإنكار بالقلب. يبقى أنا كده أنكرت بالقلب. الأستاذة أسماء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بحضرتك.
الحمد لله. إزاي
الله يعز حضرتك يا رب.
كل سنة حضرتك طيب.
وأنت بالصحة والسلامة وكل الأمة الإسلامية يا رب العالمين.
الله يخليك. لا يسعنا إلا أن نقول لك جزاك الله عنا كل خير.
الله يسعد حضرتك ويبارك فيك يا رب.
الله يخليك. سؤال بس بسيط. أنا ابني 7 سنين وزي ما حضرتك عارف اليومين دولت يعني متجه للألعاب الفيديو والأغاني الإنجليش والمدرسة كلها إنجليش، فانا عايزه اخليه يحب سيدنا محمد ويطلع زي ما حضرتك بتقول كده نسخه من سيدنا محمد.
صلى الله.
بس اللي حواليه مش كفايه والاذكار مش كفايه، حاسه ان هو برده بدا يتشد على الناحيه الثانيه.
نعم.
عايزه حضرتك بس كلمتين احطهم في ودني كده، بحيث ايه احطهم حلقه في ودني، بحيث يعني كل شويه افتكر ازاي احوده على الناحيه الثانيه، لانه دلوقتي في مفترق طرق 7 سنين، ده مفترق طرق، لما هيتجه الاتجاه ده لما يبقى اهتماماته ناحيه لما تبقى اهتماماته ناحيه.
دايما استاذ اسماء ربنا يعز حضرتك ويبارك في ابنك ويبارك في اولادكم جميعا يا رب العالمين. دايما بنربي اولادنا من خلال حاجه مهمه جدا، بيقولوا ان التربيه بالقدوه اعظم 1000 مرة من التربيه بالحكايات والقراءه والحضور لاماكن معينه. ان انا لما اخلي ابني يشوف حياه النبي في بيتنا، يشوف اخلاقيات النبي، يشوف سلوكياته، يشوف سيرته على لساننا دايما. وحضرتك كنت قاعده مع زوجك وقاعدين بتتكلموا، هتقعدوا تاكلوا دلوقتي، تقولي لزوجك قدام ابنك، تقولوا له هو النبي لما كان بياكل كان بيعمل ايه؟ يقول لك اه كان بيعمل كذا، وكان بيجلس الجلسه الفلانيه، وكان بياكل ب3 صوابع، وبعد ما ياكل يلعق الصوابع دي يتعلق فيها البركه، ويبدا بسم الله وينتهي بحمد الله، ويعمل كذا ويسوي كذا. يا خبر، معقوله يعني النبي ما كانش ينسى ان يذكر ربنا حتى عند الاكل؟ اه عند الاكل وعند كذا وعند كذا. انك تحولي حياه النبي لصوره عملية قدام ابنك. تربية بالقدوة أعظم أنواع التربية. إن ابني لما يشوفني أنا أخلاقي بقلد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سلوكياتي بقلد فيها النبي، مرجعي الوحيد هو النبي صلى الله عليه وسلم، هيتأثر تأثر لا تتصورين. حتى لو حاول أي حد إن هو يستقطبه لأي فكر تاني أو لأي أخلاقيات تانية أو أي سلوكيات تانية، مدى التأثير هيكون ضعيف، لأنه راجع للنبع الصافي للبيت. حتى كنا بنقول دايما لما كان يبقى إنسان فاضل كده وصالح وابنه يطلع يعني شوية متدلع شويتين، كنت أقوله ما تخافش عليه، مدام الأصل مظبوط والفرع يتعوج شوية لازم هيرجع الفرع للأصل. دايما كده دايما كده لازم يرجع ده في الغالب طبعا، مش لازم تكون قاعدة يعني، دايما يرجع الفرع للأصل. يقول لك فلان ده كان كذا بس رجع لان اهله ولاد حلال، ناس محترمين ومتدينين. بالاضافه ان احنا عايزين دايما نحكي لابننا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، دايما نحكي له سيره الصحابه، مش على سبيل انها قصه، لا انا عايز اقول واحنا قاعدين بنتكلم كده مثلا حصل موقف، نربط الموقف بحاجه عملها النبي، نربط الموقف ده بحاجه عملها واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هيتعلق الموقف دوت بالابن او في ذهن الابن دوت باللي عمله النبي، عمره ما هينسى ابدا. لو قعدنا نحكيها قصه ملهاش علاقه بموقف ممكن ينساها، انما لما اجي مثلا رايحين نزور حد من قرايبنا فهو زهقان لان المشوار كان طويل، نقول له تعالى بقى نشوف ده النبي كان لما كان رايح يزور فلان او فلانه وعمل كذا وراح عمل كذا وسوى كذا، فالموقف فيه يتبلور في ذهن الابن عمره ما ينساه ابدا العمر كله. واضف الى ذلك اخت اسماء الدعاء، الدعاء، لأن دعاء الأم والأب مستجاب، 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة الوالد لولده، دعوة الأب والأم لأولادهم دعوة مستجابة، ودعوة الوالد على ولده ده في رواية أخرى. فدعاء الأم والأب للولد مستجابة، ودعاء الأم والأب على الولد مستجابة. عشان كده يا جماعة اوعى حد يدعى على أولاده، النبي نهانا عن ذلك، لا تدعوا على أولادكم. ف معنا الأستاذة هبة، السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك. ممكن أسأل سؤال؟
اتفضلي يا أختي.
هو لو في بنت اللي شغلها جنب البيت بتاعها، بس الشغل ده بيتطلب إن هي مثلا تنزل بالليل أو متأخر، يعني مثلا من 12 للصبح أو كده، بس هو آمن وجنب البيت، هل في حرمانية في نزولها ولا لأ؟
ربنا يعز حضرتك ويبارك فيكي. عايزين نقول الأول أختي هبة إن عمل المرأة ليس حراما. ده في الأول عشان بس الناس تعرف إن ديننا مش دين بيعقد الدنيا كلها ولا ابدا، ديننا دين وسطيه. بنقول في البدايه ان عمل المراه ليس حراما، لكن ليس حراما بس بضوابط. رقم واحد انها تكون محتاجه للشغلانه دي. يعني مثلا لو واحده ربنا كفيها هم مؤونه البيت والمال واحتياجاتها وعندها زوج رجل محترم وفاضل وكفيها كل حاجه، فانا ما بقولش ان شغلها في الوقت ده حرام، بس بقول الافضل، يعني بقول ان هو في الوقت ده هيبقى خلاف الاولى، فاقول الافضل ما دام ربنا رزق الاخت المسلمه بزوج طيب وبيجيب لها كل طلباتها موفر لها كل حاجه وعايزها تقعد مالكه كده في بيتها تربي اولادها وتعلمهم وتربيهم، فده الاولى. لكن لو حبت هي تشتغل نظرا لان عندها وقت معين عايزه تشغله في شيء مفيد، او عندها امكانيه معينه تقدر تنفع بها الناس، كان تكون طبيبه، كان تكون مدرسه، كان تكون مثلا اخصائيه اجتماعيه او غير ذلك، فطبعا في اوقات معينه لعمل المراه هنقول الله، طب ما في مثلا الممرضات ودي ظروف ولازم تكون سهرانه، دي امور استثنائيه. انما انا بتكلم عن الشغل عموما، الافضل للمراه ان هي تكون في اوقات بالليل قوي ديت لان فيها خطوره عليها تكون في بيتها. اما ان كان شغل زي حضرتك بتقولي جنب البيت مباشره وفي امان وشغل ما فيهوش اختلاط وما فيهوش اي مخالفات شرعيه والزوج راضي ومامن عليها في هذا المكان، فهذا لا حرج فيه، يعني اذا توفرت فيه الضوابط الشرعيه. الوقت مع حضراتكم بيجي بسرعه، وما ننساش في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نحب النبي. وهتقولي ما احنا بنحب النبي، عايزين نزود حبنا للنبي وعايزين نقلد النبي وعايزين نقرا سيره الرسول وعايزين نتعلم سيرته وعايزين نتعلم هديه وعايزين نرجع لسنته صلى الله عليه واله وسلم. اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم فرج هم المصريين، اللهم فرج هم المسلمين في أقطار الأرض، وفرج هم المصريين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغف إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في أقطار الأرض، وفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهد الشباب المسلمين، واهد بنات المسلمين، ونجح طلاب المسلمين برحمتك يا رب العالمين. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحب ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز